اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم يرى أن الحجة في هذه المسألة هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي عن التذكرة، وتعرض في المقام إلى إجماعين، التذكرة وإجماع المنياء. أما بالنسبة إلى إجماع التذكرة حيث ورد فيه أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع في جميع التصرفات إلا ما استثنيه، وذكر في رتبة الاستثناء الإحرام، فيقال بناء على أنه استثنى الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي، شاهد أن مراده بالحاجر عن الصبي مطلق المحجورية الشاملة لما كان متوقفا على الإذن وبين ما لا يتوقف على الإذن، حيث إنه إذا كان في رتبة المستثنى ذكر بعض التصرفات المنوطة بالإذن واستثناها، بعض التصرفات المنوطة بالإذن يكشف أن المنظور إليه في المسألة في موضوع المسألة في المستثنى من مطلق المانع، مطلق المحجورية، ما يتوقف على الإذن وما لا يتوقف على الإذن. وكأنه هكذا يقرر أن جميع تصرفات الصبي سواء كانت هذه التصرفات في حد ذاتها مما يتوقف على الإذن أو لا يتوقف ليست بنافذة مطلقة، إلا ذكر بعض الموارد، وبعض الموارد كان يتوقف على الإذن في مطلق، وهو مسألة الإحرام. فإذا كان المنظور في استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي، فيستكشف أن سياق كلامه أن مسألته في مقام البيان من كلتا الجهتين، جهة ما يتوقف على الإذن وبين ما لا يتوقف على الإذن. وهذا يعني أن جميع تصرفات الصبي غير نافذة ولو كانت مع إذن من؟ معك، ولو كانت مع إذن الولي، ويستثنى من ذلك إحرامه الذي يصح مع إذن الولي. إذا استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن منظوره في المسألة في المحجورية مطلق المحجورية، ولو كانت هذه المحجورية ماذا؟ مما ترجع إلى سلب العبارة. يعني بعبارة أخرى هكذا، حيث إن المستثنى يكشف عن المنظور في المسألة، فهذا يعني أن العلامة في التذكرة يقرر أن تصرفات الصبي لا أثر لها ولو كانت مع إذن الولي إلا بالنسبة إلى الإحرام. إذن بناء على أن منظور بل العلامة في التذكرة إلى موارد، حتى لو صدر الإذن، حتى لو تعقب الإذن، ومع ذلك قال أنه محجور عليه، فيكون الظاهر من مراده بالمحجورية ما يشمل سلب العبارة ولو كان هناك إذن، لا مجرد نفي الاستقلالية. أما لو قلنا أنه ننظر إلى نفي الاستقلالية فلا علاقة لعبارته بمحل البحث. ولهذا قال والإجماع صفحة 180 والإجماع المحكي عن التذكرة أي بناء على شنو؟ لأن في احتمالين في العبارة، احتمال أن منظور العلامة في دعوى الإجماع هي عبارة، نقرأها مرة ثانية صفحة أول البحث أول مسألة في أول مسألة صفحة 275 مسألة أول مسألة وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع في جميع التصرفات، هو محجور، أشو قصدك بالمحجورية؟ هذا أول تنبيه بحثنا قبل المسألة، هل مراد المحجورية كمحجورية السفيه والمفلس بمعنى نفي الاستقلالية، أو أن المراد من المحجورية ما نساوق سلب العبارة أي تصرفاته لا أثر له ولو كانت مع ابن الولي؟ وما ينفعنا الآن في محل بحث أن نستظهر، قال إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه كذا كذا على خلاف في ذلك المسألة الأخيرة، حيث ادعى أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع. خب ما هو المراد من المحجورية التي ادعى عليها الإجماع؟ خب إنما تكون هذه العبارة محل شاهد في محل مسألتنا لو كان المنظور ليس مجرد الاستقلالية بل المنظور هو سلب العبارة. قال بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي، ليش استثني؟ لو كان منظوره فقط نفي الاستقلالية جميع تصرفات الصبي تصح بإذن الولي، حلو شو بس يخصص بالإحرام التفتين، لو كان منظوره الاستقلالية لما كان ينبغي أن يستثني الإحرام لأنه جميع تصرفات الصبي تصح مع إذن الولي، مع أن تخصيصه بالإحرام مع أن بالإحرام بلا إشكال أن الإحرام يتوقف على إذن الولي كما ورد في رواية الحج، هذا يكشف على أن منظوره في المستثنى من الذي نفى حتى وإن كان ملحوقا ومصحوبا بإذن الولي. واضح النكتة الاستطارية. قال بناء على أن الاستثناء الإحرام مشاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة لا نفي الاستقلال في التصرف، وكذا النكتة في إجماع الغنيان. واضح. قال وكذا إجماع الغنيان بناء على أن نقل وصفنا إجماع الغنيان، الشيخ عبارة إجماع الغنيان يعني شوف العبارة ما نقل العبارة ما تغني
بل عن الغنية الإجماع عليه.
وين صفحة كم؟ صفحة
يعني غير 75
أول الدرس
قبل
التذكرة نقل العبارة قصدي
لا بالتذكرة
واحتج على الحكم في الغنية
قبل
نعم.
بل عن الغنية
بل الإجماع عليه وإن أجازه بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي. قال وكذا إجماع الغنية بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم يدل دليل على شمول معقد الإجماع للبيع بإذن الولي، لأن أنت مسك بيع حديث رفع القلم، وظاهر حديث رفع القلم رفع قلم التشريع، ومقتضى رفع قلم التشريع أن تصرفات الصبي أصلا مهملة في وعاء التشريع، فاستدلاله بحديث الرفع يكشف عن أن تصرفاته لا أثر لها وإن أذن الولي. قال بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقد الإجماع، لأن ظاهر أن الأدلة كلها لمطلب واحد استدل على المطلب الواحد بالإجماع وبحديث الرأي، فلا بد أن يكون المنظور إليه في المدعى واحد متعدد واحد يسوق مجموعة من الأدلة لمدعى واحد، وحيث أن حديث الرأي مقتضى المدعى فيه منفي الاستقلالية نفي أصل تصرف مهمل كالمجنون كالنائم في وعاء التشريع، واضح رفع القلم عنه مثل الصبي مثل المجنون
والنائم تصرفات أصلا غير صحيحة، لا معنى للإلحاق بالعلم، فنستكشف أن مراده من الإجماع هو هذا المعنى. وليس المراد، ليس مراد الغنية نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة، حيث إن بعضهم قد ادعى بأن منظور الغنية عندما تمسك بحديث الراب ليس ناظر إلى البيع الحاصل بإذن الولي، بل البيع المتعقب بإجازة الولي. وفرق بين الإذن وبين الإجازة. ليش؟ حيث إنه سيأتينا أن ابن زهراء يدعي بأن الإجازة غير مجدية أصلا في مطلق العقود. ما في يسمون هذا الفضول، شنو هو البيع من قام صحيح. الإجازة لا تنفع حتى في العقد الصادر من الباب من البالغ إذا كان فضولي. فإذا كان منظوره بل في ماذا؟ في التمسك بحديث الرب نفي صحة البيع المتعقد بالإجازة، فليس الملحوظ إذن الولي أو عدم إذن الولي، فالناظر إلى مسألة أخرى. قال وليس المراد نفي صحة البيع، ليس مراد صاحب الغنية نفي صحة البيع المتعقد بالإجازة، ويتمسك بحديث الراحة، حديث الراحة ما له علاقة متعقب أو مو متعقب. هذا الصبي مهمل في واعي التجريع، مثل النائم، مثل المجنون. لو أذن، بلي لو أذن، لو أذن، أقوم أنا للحق الإذن والجنون. قال وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال أن الإجازة عند السيد بن زهراء غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل، ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي. ويؤيد الإجماع إجماع التذكرة والغنية ما تقدم عن كنز العرفان. لمن كنز العرفان؟ السيوري. نعم، نعم لقائل أن يقول إنما عرفت. كنت شوف إجماعين بعد الترقيع، إجماع العلامة، إجماع الغنية، وبعد القيل والقال والاحتمالات. لقائل أن يقول إنما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم، قرأنا العبارات في الدرس السابق، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي، يدل على عدم تحقق الإجماع. وكيف كان هذا الإجماع المنقول، ثبت أو ما ثبت؟ فالعمل على المشهور،
المشهور على خلاف
المشهور المتقدمين، يعني
المحقق علم وولد القاضي والمحقق
لا، بعضهم أشكل كالإجماع، بعض العبارات اللي نقلها مخ مختيار، ظاهر سياق كلامنا ما في إجماع في المسألة، مو أنهم خالفوا المسألة. متفقين؟ يعني هؤلاء نقلنا بعض عبائد تذكرون، بعض العبائر يعني تخالف، وبعض العبائر استظهرنا أنهم ما في إجماع، تمسكوا بكبرى كل كالمحقق تمسك بكبرى كل. ليش؟
نعم، نقاط في شرع الأقوى الصح والمحقق الأدبي، وبعدين والوجه عندي أنه
ولد صح،
بعدين
صحة بيع الصبي
مول
وصحته في المختلف. القواعد قال صحة بيع المميز بإذن الولي نظر.
يعني هل
عن الفاق
شهرة؟ يعني الحين المتقدمين واجب نحن كلماتهم.
متقدمين.
ابن زهراء اللي هو إجماع حكاه.
نعم.
وبعد
وش يخطوزي جنة؟ المشهور، المشهور بني بطلان وهي رأي المشهور واضح بطلان في الصبي. نعم، إن قلنا الإجماعات، دعوة الإجماعات ما ثبتت من المتقدمين، بس الظاهر هذا هو رأي المشهور. راجعوا كلام الشيخ، كلام دلين
المشهور كما عن دروس الكفاية،
يعني ما ناقش المشهور
يعني.
بس بعدين في عبارة إلى أن الشهرة محققة، المحكي عن الإجماع والشهرة،
الشهرة
العظيمة، الشهرة يعني ادعى أن الشهرة محققة، يعني وإن كان الإجماع منقول بس ادعى بعد ذلك نعم أن الشهرة محققة. على أي
حال
شهرة فتوائية لا أساس لها عند المتأخرين،
فما يدري على رأي
الشيخ
الدين حاصل شيء يقول العمل على
المشهور، بل الشهرة الفتوائية
دليل،
الشهرة الفتوائية عنده حجة. إيه
فصديق،
نعم
بعد لدي ولدي ما
دليل، نعم ما دليله، هو مؤيد بواقع الأدلة ويؤيد ويستأنس. هذا أما المتأخرة بالشكر فتوائيا هم ليست بحجة عليها. هذا تمام الكلام في دليلين: الإجماع أو دعوة الشهرة، والدليل الآخر شنو؟ حديث الرأف. نرجع إلى الدليل الثالث، احنا قدمنا آخرنا، وهو التمسك بروايات عدم جواز أمر الصبي. ونتعرض في المقام إلى عدة روايات: الرواية الأولى رواية حمران، وهي واردة في الكافي طبعة دار الحديث الجزء الرابع عشر صفحة 69. قال محمد بن يحيى، التفتوا إياي، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران. هنا نصنف ماذا عن حمران؟ هي رواية حمران، حمزة بن حمران عن حمران. قال سألت أبا جعفر عليه السلام. مصنف ما نقل الرواية بتمامها، نقلها جزء منها أو بالمعنى، أنا أقرأ الرواية من المصدر. سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. سلم السلم. قلت فالجارية يعني المرأة متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال إن الجارية ليست مثل الغلام، ليست مثل الغلام، ليست ذكروا إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها. والله شجع فلتدوق حالك الضمائر. قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والمخار. صار المرأة أحسن من الرجال، المرأة إذا وصلت 9 سنوات يجوز أمرها في البيع والشراء وتزوج إن شاء الله. الرجال لم يوصل 15 سنة، هم رجال. قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من النطفل من هذا حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم، أو إلا إذا احتلم أشعر قبل 6 سنوات أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بلحاظ فقرتين: الفقرة الأولى ما ورد إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم، ومقتضى الجملة الشرطية أن ذهاب اليتم عن المرأة يتحقق بأمور 3: الزواج والدخول وبلوغها 9 سنين. ومقتضى المفهوم إذا انتفت أحد هذه الشروط فلا يذهب عنها اليوت. والشرط الذي الآن محل بحثنا ما هو؟ أنها ولها 9 سنين، فما لم يكن لها 9 سنين لا يذهب عنها اليوتم، وإن زوجت وإن دخل بها فجعل المناط في الذهاب اليوتم. شنو شيخنا؟ بلوغ 9 سنين. واليتم هو موضوع الآن، وذهاب اليتم إذا خرجت عن اليتم هو موضوع الآثار بحسب ما ذكرته صدر الرواية. متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ إذا خرج عنه اليتم، فلذلك حد يعرف كذا كذا. واضح هذا الأول. الثاني، الفقرة الثانية، منطوق الجملة، هي مفهوم الآن المنطوق. والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. أوضح بعد في الرجال شيخنا. في الأنثى مفهوم، في الرجال منطوق شيخنا، أنه الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم، القاعدة لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ كم؟ 15 سنة. فالاستدلال بالمنطوق. فمن خلال هذه الرواية أنه ما لم يتحقق البلوغ لا يجوز أمر الصبي وأمر الجارية ولا يجوز بيعه، ومقتضى عدم الجواز أن تصرفاته لا أثر لها، لا يترتب عليه الأثر فلا تنفذ. هذا من ناحية الدلالة. وأما من ناحية السند، فإنه في الرواية محمد بن يحيى العطار ثقة النقاط عن أحمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فوق الوثاقة عن ابن محبوب من أصحاب الإجماع. المشكلة في شخص حمران للراوي المباشر من كبار الأحلام، من كبار الطائفة، حمران بن عيان. المشكلة في شخصين، نعم أخو زرار، المشكلة في شخصيتين وهما بلي عبد العزيز العبدي وحمزة ابن حمران. أما بالنسبة إلى حمزة ابن حمران فإنه لا توثيق له مباشر. نعم بناء على رواية أحد الثلاثة يمكن البناء على وثاقة حمزة بن حمران، فقد روى عنه صفوان وابن أبي عمير. فإذا بنينا أن الثلاثة بل لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فتنحل المشكلة بهذا اللحاظ. هذا حمزة بن حمران. وأما عبد العزيز العبدي فلا توثيق له لا بطريق خاص ولا بطريق عام. اللهم إلا أن نتشبث بأحد دعويين. الدعوة الأولى أننا نقول هناك مبنى في الرجال، وهو أنه أي شخص من أصحاب الإجماع إذا ورد في الرواية فنعمل بالرواية إذا صحت عنه، من باب أن الشيخ الطوسي نقل في كتابه العدة أن الأصحاب والعصابة بل عملت بروايات ما يصح عن جماعة، وذكر أسماءه ومنهم الحسن بن محبوب. فإذا كانت الرواية ثبتت أنها رواية الحسن بن محبوب يا شيخ جعفر، صح أنها رواية من؟ حسن بن محبوب. العصابة عملت برواياتهم، فلا ننظر من الحسن بن محبوب إلى بعده إلى الإمام. الكبتين. المدعى أن الرواية من الكلين مثلا إلى الحسن بن محبوب، إذا الرواية تامة صحت أنها الحسن بن محبوب. الكلين نقل ثقة، الكلين قال لنا أنا سمعت من شيخي وشيخه سمع من شيخه أن هذه رواها الحسن بن محبوب، صحت عن الحسن بن محبوب خلاص. متى ما صحت العصابة عملت برواية برواياتهم، وإن كان هناك خدشة في السند ما بين الحسن بن محبوب إلى الإمام. ليش؟ لأن هؤلاء نقاد الأخبار شيخنا تفتين، ونقاد الأخبار متشددين لا يعملون بالرواية إلا إذا كانت فيها أمارات الوثوق والصحة العقلائية. فحيث أننا نلاحظ متشددون في النقل لكن نقلها الرواية، فهذا يعني أنهم تفحصوها وفحصوها وفتشوها ورأوا أن مضمونها مطمئن موثوق بصدوره عن المعصوم. واضح؟
من المستثنى نحتاج توثيق لحمزة ولا
بلي 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 خلاص الحمد لله بل فلا يتحدث حل المشكلة. بل شيخنا هذا حل المشكلة الآن. إذا تنحل مشكلة العبدي وحمزة بن عمران بناء على عدم قبول رواية الثلاثة مثلا بهذا المبنى اللطيف، أن هؤلاء لهم خصوصية وهم من نقاد الأخبار الذين يتشددون في النقل ولا ينقلون رواية إلا إذا حصلت أمارات الوثوق النوعي. هذا وثوق نوعي، وتقول لو جت لي هاي الأمارات أنا ما حصل وثوق، وثوق ذاتي شخصي. هذا هو المسلك الأول، وهذا كما درستم في الرجال مبني على استظهار أن ما ذكره الشيخ الطوسي في عبارته المذكورة أنه يشهد أن الأصحاب عملت بروايات هؤلاء إذا صحت عنهم، وأنه لا ينظر إلى من بعدهم في السلسلة. وليس المراد من هذا التعبير أن هؤلاء أذعنت الأصحاب بوثاقتهم وأنه رواياتهم من جهتهم لا يتوقفون فيها، لا أنه من جهة غيرنا. كيف؟ وقد رأينا الأصحاب في موارد عديدة ومنهم نفس الشيخ الطوسي اللي نقل هذا يتوقف في روايات فيها بعض أصحاب الإجماع وصحت عن أصحاب الإجماع، ولكن هناك كانت مشكلة سندية بعضهم بعدهم. فنفس الناقل لدعوة اتفاق الأصحاب وكذا هو نفس يتوقف الروايات. واضح؟ فهذا منبه على أنه اي بندت لا انا بندت لكم تسجيل جيد قال انا. فهذا منبه على انه ليس المراد من عبارة الشيخ الا ان الاصحاب مع اختلافاتهم في التوثيق والتضعيف اتفقوا على جماعة الحمد لله 18 واحد هؤلاء مثلا او على الخلاف العدد، هؤلاء محل اتفاق عند لكن بناء على هذا ما ذكر زرارة، ما ذكر محمد بن مسلم له أوضح مصاريق، ليش ما ذكرهم؟ إذا هم يذكرهم واضحين يقول اتفقوا الأصحاب على هؤلاء، ليش خصص هؤلاء بالذكر؟ إذا من باب وضوح أن الأصحاب اتفقوا على الرواية فيهم كلام هو محمد بن مسلم زرارة.
ما ذكروا
محمد بن مسلم؟ محمد بن مسلم ذكروا؟ ما أدري بس محمد بن مسلم الظاهر ما مذكور محمد بن مسلم ما هو محمد بن مسلم؟
إيه
ما أدري أنا في بالي أنه هو
كلام
الشيخ الطوسي
هو
الكشي موجود في محمد بن مسلم
الكشي موجود
محمد الشيخ الطوسي يصير حجر إذا هذا ذاكرا في بالي أنه الشيخ الطوسي يعني ما ذاكر محمد بن مسلم
الطوسي شيخنا ذاكر الثلاثة
لا هو ذكر في موردين، لا هو ذكر الشيخ الطوسي في موردين، مورد ذكر الثلاثة ومورد ذكر غير الثلاثة اللي هو أوسع من الثلاثة اللي هو أصحاب الإجماع الكبير 18 ذكر مبارك الشيخ الطوسي.
بس هنا في المعنكيش يعني
أيما كان، فهذا الحل الأول مبني على استظهار أن الأصحاب عملت بروايات من يصح وما يصح عن جماعة، المراد أن الرواية إذا كانت صحيحة إليهم فنعمل بها ونغمض النظر عن باقي السلسلة فتحل مشكلة الرواية. الحل الآخر ما ادعي في بعض الكلمات أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، وهذه الدعوة واضحة الإشكال، إذ لم يحرز استناد الأصحاب للعمل بالرواية إن لم يحرز إعراضهم عن الرواية حيث لم يفتوا على طبقها، أن الجارية مثلاً يتوقف ذهاب اليتم فيها على التزويج والدخول، فإن هذا ما أفتى به الأصحاب، وليس عندهم فكرة التفتيك في الحجية، يلتفتوا كلمة الأصحاب، إذا جت رواية فيها مشكلة لا يعملون بها، مو تقول لعلهم فككوا في الحجية، التفتيك في الحجية هي مسلك متأخر جدا عند جماعة من علمائنا، أما في كلمات المتقدمة حتى في كلمات صاحب الشيخ الزاهد مثالك، إذا رواية فيها شمة مشكلة تسقط عن الحجية بعد، ما في تفكيك في الحجية، فهذه الرواية إن لم نقل أنها معرض عنها من قبل الأصحاب فلا أقل لا معنى لإثبات أو لا وجه لإثبات أنها منجبرة بعمل الأصحاب. إذا الرواية بحسب المباني المتأخرة مشكلة جدا بلحاظ سندها، فإحنا الدلالة نأجل مناقشتها بس السند الآن ثبت أن الرواية محل إشكال سندي، ولأجل ذلك عبر المصنف عنها بالخبر لأن فيها مشكلة لا أقل عبد العزيز العبدي. أما الرواية الأخرى وهي ما عبر عنها رواية ابن سنان، وهي هذه الرواية ما ورد في تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 182، قال بلي إلى أن قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي عبد الله بن زيد، سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده، قال الاحترام. والد عبد الله بن سنان ما له رواية، كله يسأله إياه وإياه عبد الله محمد بن سنان، ما أدري ليش أنا أكثر مرة ما شفت رواية إلى والد ابن سنان، كل ما يسأل أما عبد الله يقول كان والدي معي سأله أنا حاضر، هو بروحه ما يقرأ رواية ما أدري ليش، يحتاج إلى شو يعني تفتيش في التراجم ليش، دائما يروح إياه وإياه ولدين، هو بروحه ما نقرأ رواية حسب الظاهر،
يمكن
يعني مثلا عنده مشكلة مثلا تعبان مثلا ما يشوف، يعني يا ولد دائما يأخذه. سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام، قال فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها، يسأل يحتلم في 16 و17 ونحوها، فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها
تم.
نعم لا
يعني يحتلم إذا أتت عليه
قال فقال يعني قال فقال
يعني يسأل يحتلم فقط إذا 16 و17 يقول لا حتى إذا 13
يعني إذا أتت عليه ونحوها، فقال لا إذا أتت عليه، في الرواية فيها قرأ مرة ثانية التفتوا أسأل، قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام، قال فقال، من قال فقال؟
سائل
الإمام. نعم.
سنا نفسه يسأل الإمام.
قال.
فقال.
إنما يعني يحتلم في 16 و17 ونحوها. فقال الإمام.
قال
إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا. شو يعني فقال لا؟ فقال لا إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟ فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال وما الضعيف؟ قال الأبلى. شنو يعني هذه الرواية؟ يقول قال فقال هي حملناها على السؤال يحتلم في 16 و17 ونحوها. فقال لقيت فقال هذا الإمام فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا حيث قال فقال فقال فقال
ظاهر بين فقال لا انتهج كلام الإمام مرة أخرى سأل سنان إذا أتت بعد 13 سنة
شنو شو تفهم من الرواية قال فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا إذا أتت عليه هي الشاهد كلام الإمام إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات يعني بلغ في مدة غير يعني هو قال المدار على احتلام الإمام صحيح الإمام شنو جاب؟ قال على الاحتلام فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها هو يقول الاحتلام قد يتأخر الراوي الإمام وش قال أول شيء إذا بلغ أشده قال الاحتلام كأن الراوي مستغرب قال أنه قد يحتلم في 16 و17 ونحوها فقال الإمام إذا أتت عليه 13 سنة إذا أتت مليه فقال كأن الراوي إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها فقال لا إذا أتت عليه 13 كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها هذه الرواية إنهم في الأعلام فيها كلام
16 سنة و17 سنة كلام والد بن سنان يعني قاعد يسأل
خب مالي بعدين قال الإمام فقال من قال
لا عفوا خليني كلام الإمام يعني تكملة كمان كلام الإمام فبعدين هو يسأل 13 سنة شلون
يجاوب إذا كان الإمام يقول الإمام يحتلم في 16 و17 ونحوها يعني إذا وصل يعني شنو يحتلم في 16 و17 ونحوها فقال إذا أتت عليه 13 سنة ونحوها وما في احتلام فقال لا إذا أتت عليه 13 كتب شنو هذه فقال لا دققوا في الرواية تفتون الرواية شنو هو المراد من هذه الرواية هنا صارت بعض الأعلام قال فيها مشكلة الرواية هذه تهذيب الأحكام
لأنه في رواية شفنا
الجزء التاسع صفحة 182 ابن سينا في رواية قريبة ترجع إلى بياع اللؤلؤ هذه غير الرواية
مختلفة
بني في رواية عن بياع اللؤلؤ في عن ابن سينا وفي عن غير ابن سينا
لأنه شفنا هذا شسمه في هدى الطالب يقول نقله صاحب الوسائل في كتاب الحاجة عن الخصال عن بياع اللؤلؤ بينما لا عن
ملتفت هذه ثلاث روايات أنا مبين أقول هذه الرواية اللي أنقلها الآن أنا رواية ابن سينان منقولة في كتاب تهذيب الأحكام في رواية في الخصال الآن بقرأها حين مرة ثانية قريبة لها الرواية يرويها صاحب الوسائل عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله في المصدر راجعنا في الخصال في عن ابن سينا نعم نعم ولكن هالرواية التي أنقلها واضحة سندها صحيح صحيحة. هذه الرواية عن الثاني محل كلام. إذا هذه رواية اللي هو رواية ابن سينان. الآن الرواية الثالثة لعلنا مصنف مواضح أين منظوره، هل منظور اللي قرأت الآن أو رواية أخرى، وهي ما رواه في الوسائل الجزء الثامن عشر صفحة 412 هكذا السند. وفي القصار عن أبيه عن سعدي عن سعد عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ بحسب نقل صاحب الوسائل عن أبي عبد الله، بس بحسب الموجود في الخصال وكما نقله في البحار عن ابن سنان عن أبي عبد الله. الرواية جدا قريبة للرواية التي قرأتها لكن السند مختلف، ولعل منظور المصنف هذه الرواية. قال سأله أبي وأنا حاضر، بعيد أن يكون سؤال نفس السؤال هو حاضر ظهر سؤال واحد هنا ما فيها النقل ما في تشويش. قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره. هناك السؤال وش كان شيخنا؟ قال سأله عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده. قال الاحتراف. هنا السؤال مختلف، غير السؤال. سأله أبلي متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. واضح؟ إذا تقول مدام احتلام قد يوصل إلى كم؟ 18 سنة أقل أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أنا هنا حسب نقل الوسائل إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره. نعم في نقل مش يعني بلي نقل آخر لعله صاحب البحار عند أهم ينبوت. خب الاستدلال بالرواية هذا سبجت واضح. إذا بلغ وكتب عليه الشيء يعني كتبت عليه شنو؟ سيئات. جاز أمره مفهومها إذا لم يبلغ لم يجوز أمره. واضح؟ إذا لم يبلغ لم يجوز أمره. أما التهذيب فيها مشكلة، الرواية فيها بحث عندهم لكن مصدر الآن. وهذه الرواية هل هي تامة بلحاظ السند أو لا؟
السند اللي تفضلت به أول شيء
ما قرأنا السند. صحيح الرواية يعني عن محمد وأحمد ابن الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان صحيحة بلا إشكال. وهني عبر المصنف بالرواية ما عبر بالصحيحة، فلعله يقصد هذا الثاني الآن اللي قرأناها لبياع اللؤلؤ. هل هذه الرواية تامة أو متامة سندها؟ أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ هل هو ثقة نقاب أو لا؟ لا لا غير المبنى يعني. هل هو ثقة أو لا؟ راجع
لسبب آخر شفنا أنا ذكر يعني الرجال عادة لما يستثنون من البيزنطي وابن أبي عمير يجيبون كم واحد علي بن حديد يونس بن ضبيان فلان فلان هذا ما كان وياهم.
لا هذا مو نص على تضعيف يعني ما نص على تضعيف بناء على غير هالمسلك يعني. هل هناك طريق لإثبات وثاقته أو في تردد؟ راجعوا إلى الغاية. النتيجة أن عندنا مجموعة من الروايات يستفاد منها أن الصبي بل غير البالغ لا يجوز أمره إلا إذا بلغ، فمع عدم البلوغ لا يجوز أمره. ونقلنا بعض الروايات ومنها بعض الروايات الصحيحة بل يعني أنا نقلناها رواية ابن حمران محل إشكال، رواية الحلبي اللي قرأناها اللي قرأتها أنا فيها مشكلة سندية أو في مشكلة دلالية مو سندية، واضح التعبير فيها مشاكل فيها نوع من الاضطراب في الرواية. في فيها المدى على 13 سنة أصلاً، وهذا ما عمل بها الأصحاب، ما فيها عنوان إلى بلاغة حتى نتمسك بالمفهوم فيها، ففيها مشكلة شيخنا. ما بقى عندنا إلا رواية بياع اللؤلؤ، وهناك أيضاً روايات أخرى كموثقة الصاباطي، عندنا رواية أيضاً موثقة سماع استغفر الله، يوجد قريب منها، يأتي إن شاء الله بحث باقي الروايات ونتعرض إلى إشكال المصنف على الدلالة. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
بكرة راجعوا أبي الحسن، أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ.
شيخنا سيد الشهيد بعد ما يقبل